الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة، نبدأ معكم في هذه الدورة المباركة. جزا الله القائمين عليها والمعينين عليها خيرا، ووفقنا وإياكم للعلم النافع، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم علما نافعا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. ولا يخفاكم أيها الأحباب ضرورة المسلمين في كل زمان ومكان، ولا سيما في هذا العصر، إلى العناية بالعلوم الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه طغى في هذا العصر ما يسمى بعلم المادة، أي العلوم الدنيوية غلبت على الناس وسيطرت على أفكارهم واهتماماتهم، فمعظم الناس من المسلمين دعا الكفار فلا شأن لنا بهم، ولا ينتظر منهم إلا ما هم عليه. لكن غلب على المسلمين الاهتمام بالعلوم المادية الدنيوية والزهد في العلوم الشرعية، وإذا وجد الإنسان من نفسه محبة للعلوم الشرعية ورغبة فيها في تحصيلها من مصادرها وفي تلقي ممن تهيأ له ممن يجد عنده يعني فائدة، فليحمد الله على هذه النعمة، لأن محبة الخير هي خير، محبة العلم الصحيح علم الكتاب والسنة وعلم السلف الصالح، العلوم الشرعية هي علم السلف. اقرأوا تاريخ المسلمين، إذا ذكروا العلماء من العلماء في عرف المسلمين في الصدر الأول في القرون الأولى، من العلماء؟ العلماء هم العلماء بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، العلماء بالعلوم المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله ومرتبطة بهذين الأصلين، العلوم الشرعية يعني. ومنها يعني ما يسمى بعلوم الآلة، العلوم المعينة في علوم شرعية أساسية، وهي التي جاءت يعني جاء بها الوحي، هذه العلوم الشرعية الأساسية. ثم ما بعد علوم معينة وهي وسيلة لتحصيل تلك العلوم الأساسية، ففهم القرآن وفهم السنة يحتاج إلى وسائل وإلى أشياء وعلوم معينة على الفهم، على فهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالعلماء في مفهوم المسلمين الأوائل إلى عصور يعني أيضا متأخرة، لكن مفهوم العلماء هم العلماء بالعلوم الشرعية، تجد المحدثين والفقهاء بل وكذلك يعني أهل اللغة اللغويون يعني معدودون في العلماء، لأن اللغة العربية هي لغة الكتاب والسنة لغة القرآن، فهي علم شرعي معرفة العلوم اللغوية يعني وسيلة معينة لفهم الكتاب والسنة. أما الآن فخرج علماء اسم العلماء صار يعني ينفرد في عرف كثير من المسلمين إلى علماء العلوم المتنوعة المختلفة المادية، ولهذا يقال علماء كذا، علماء الغرب علماء وعلماء كذا وعلماء كذا. فإذا جاء علماء كذا بالإضافة تبينت المسألة علماء يا علماء الطب علماء الكيمياء علماء علم كذا بالإضافة، الإضافة حد، لكن أعني إطلاق العلم وإطلاق العلماء اسم العلماء هذا هو الذي فيه يعني الاختلاف، وهو اسم العلماء الشريعة علماء العلوم الشرعية، هذا هو الأصل في مفهوم العالم والعلماء والعلم وليس العلم حتى على العلم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما في مطلع الأصول الثلاثة قال في المسائل الأربع الأولى العلم، وفسر العلم المراد به ماذا؟ معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة الدين الإسلام بالأدلة. فالحاجة ماسة إلى هذا العلم، العلم الشرعي، والعلم الشرعي هو الذي تزكو به النفوس وتستنير به البصائر، سماه الله نورا، سماه الله نورا وهدى، في نور وفي هدى. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ما هو ذلك النور الذي أنزل؟ النور الذي أنزله هو الكتاب والسنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أو الكتاب والحكمة هي النور، كتاب السنة القرآن والسنة هو النور. أما ما عداه من العلوم فلا يسمى نورا، يعني رأوا في أذانكم إن العلوم الأخرى ليست نورا، لأن لا يحصل بها الاستبصار والفرقان بين الحق والباطل. العلم المنزل هذا هو الذي يحصل به الفرقان بين الحق والباطل، يحصل به التبصير حتى يبصر الإنسان طريقه في الحياة، يبصر طريقه في الحياة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور. فآمنوا، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالمقصود إن العلم الشرعي ضروري للإنسان، منه ما هو فرض على الأعيان وهو ما لا يقوم دين الإنسان إلا به، فرض على وإنما هو فرض كفاية. يجب على الأمة الإسلامية أن تعلم أن يكون فيها من يعلم أن يعلم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. لابد يجب على الأمة أن يكون فيها من يعلم العلوم الشرعية حتى يكون ذلك سببا في بقاء هذا الدين وبقاء العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا محقق لا بد ان يكون فيها ولله الحمد للضمان الذي ذكره الله في قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وللخبر الصادق عنه صلى الله عليه وسلم في قوله لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهر. على الحق لا بد ان تكون قائمه بالحق علما وعملا. القيام بالحق لا يتحقق الا بالعلم والعمل جميعا. والمقصود على كل حال ان هذه الدورات التي عني بها الموفقون انها يعني تدعو وتمس الحاجه اليها لوجود النقص الكبير في عنايه الناس للعلوم الشرعية. فوفق الله الجميع لكل خير ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى وموضوع معكم كما هو مبين في الجدول هو منظومة العلامة الحافظ ابن أبي داود وهو أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن أبي داود سليمان ابن الأشعث صاحب السنن ابن أبي داود. أبو بكر عبد الله هو ابن أبي داود أبو داود وسليمان بن الأشعث السجستاني الإمام المعروف صاحب السنن وهي إحدى الأمهات أمهات الحديث ومصادر الحديث المعروفة المعتمدة عند أهل العلم بهذا الشأن. وابن أبي داود هو أحد الحفاظ المكثرين من الرواية واحد الثقات وقد عني بها أبوه منذ الصغر في تأهيله فطوف به البلاد شرقا وغربا ليتلقى وليسمع من الشيوخ وقد حفظ له ما أراد. فبرز ابنه وصار احد الحفاظ الكبار والثقات وذكر له مؤلفات في ترجمته ولكني لا اذكر شيئا منها معروفا. قالوا السنن والمسند والناسخ والمنسوخ ومن آثاره هذه المنظومة المشهورة التي اشتهرت عند المؤرخين للأعلام فهي مشهورة عند أهل العلم. هذه المنظومة المشهورة بالحائية حائية أو منظومة ابن أبي داود وهي لعلها يعني إن لم تكن أول نظم في العقيدة فلا شك إنها من أول ما نتج على هذا المنوال. فإن أهل العلم لما قامت حركة التعليم وحركة الجهاد باللسان والرد على المبتدعين ألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة، ومعظمها يعني بذكر الأدلة وجمع الأدلة كلها مؤلفات، يعني على سبيل يعني بالنثر. ومن الأساليب تأليف بعض العلوم بالنظم، تأليف بعض العلوم بالنظم أو نظم بعض العلوم، وهذا منهج تطور وتوسع كثيرا حتى أنه بعض كتب الفقه نظمت بالآلاف. وفي العقيدة كذلك فيه قصائد نظم لمسائل العقيدة، وأعظم وأطول نظم في العقيدة الشافعي الكافية التي هي القصيدة النونية للإمام ابن القيم رحمه الله. النونية هذه تكون من 6000 كلها في عقيدة أهل السنة والجماعة الشافعي الكافية في الانتصار للفرقة الناجية. وهذه المنظومة التي نحن بصددها محدودة الأبيات قليلة، غايتها ما أثبت عندكم أكثر ما أريد هي هذه المجموعة 40 بيت تقريبا، ولكنها تضمنت يعني تأصيل وتضمنت بيان معتقد أهل السنة لعله في أهم المسائل. ولا بد أن يكون ذلك على وجه الإجمال مع هذا الاختصار، لا يمكن إلا أن يكون على وجه الإجمال. وقد صدر رحمه الله الناظم صدر قصيدته، يعني جعلها يعني جعلها في صيغة وصايا للسني أو للمسلم، وصدرها بوصايا عامة، ثم نص على جملة من مسائل الاعتقاد. ونسمع من شرف هذا البيتين الأولين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح.
يقول الناظم رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. هذا البيت فيه 4 3 وصايا وذكر النتيجة والعاقبة. تمسك بحبل الله يعني اعتصم بحبل الله، اعتصم به واسدد يديك به. والتعبير بالتمسك مناسب لذكر الحبل، والحبل المراد به القرآن أو دين الإسلام، والله تعالى قد أطلق ذلك في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله. والقرآن يسمي حبل لأن الحبل هو الذي هو السبب الذي يتعلق به حسي، هذا هو الأصل في الحبل، يتمسك به عن الوقوع في الهاوية. فكتاب الله ودين الله هو حبله الذي من تمسك به. وأن اللغة يقولون مثل هذا إنه من نوع المجاز، هذا على القول يعني بالمجاز وهو المشهور، إن هذا المجاز فيه تشبيه، تشبيه الإسلام وتشبيه القرآن بالحبل. وقوله تمسك هذه فيها تأكيد لهذا التشبيه. وقال سبحانه وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. فالله ذكر التمسك، والتمسك بحبل الله هو الاستقامة على دينه وعدم الإعراض عنه. تمسك به، اسجد يديك بحبل الله. فهذه وصية جامعة، هذه وصية جامعة عامة في كل أمر منه. تمسك بحبل الله أي في كل أمر، في العقيدة، في مسائل الاعتقاد، وفي مسائل أحوال القلوب، وفي أعمال الجوارح، وفي جميع الأحوال. تمسك بحبل الله في كل الأحوال، في كل زمان، وفي كل مكان، فهي وصية جامعة. ثانيا قوله: واتبع الهدى. اتباع الهدى يكون بمعرفته وبالعمل به، بمعرفة الهدى والعمل به. والهدى هو ما أنزله سبحانه وتعالى على رسله، والذي وأعظمه وأهمه وهو الذي فرضه الله علينا اتباع الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين. فمنذ أهبط الله آدم وهو سبحانه وتعالى قد أنزل على عباده الهدى الذي يهتدون به، وضمن لمن اتبعه النجاة من الضلال والشقاء: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل ولا يشقى، هذا عام هذا هو طريق النجاة للبشرية، طريق النجاة للبشرية من أولها منذ أهبط الله آدم. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فكل الرسل جاءوا بالهدى من عند الله، جاءوا بالدعوة إلى التوحيد، بالدعوة إلى الأعمال الصالحة، والنهي عن الشرك وعن القبائح. هذا هو دين الله، الذي بعث به رسلا من أوله إلى آخره، وأكمله وأعظمه وأتمه ما بعث به خاتم النبيين وسيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واتبع الهدى، فاتباع الهدى هو سبيل السعادة، سبيل، وبه يحصل الاهتداء. فمن اتبع هدى الله فهو من المهتدين، من اتبع هدى الله كان مهتديا، ومن اهتدى فإنما يهتدي، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. واتباع الهدى والتمسك بحبل الله، يعني يمكن أن نقول معناهما واحد أو مؤداهما واحد، لكن كل لفظة لها دلالة دائما تلاحظون هذا. يعني مثلا الشيء الواحد له أسماء، المسمى واحد ولكن تلك الأسماء لها دلالة، كما في أسماء الرسول بل وأسماء الرب سبحانه وتعالى بل وأسماء القرآن، القرآن له. فالتمسك بحبل الله يتضمن اتباع الهدى، واتباع الهدى يتضمن التمسك بحبل الله، لكن اتباع الهدى فيه معنى النجاة من الضلال، والتمسك بالحبل يتضمن النجاة من الهلاك، وكل إنسان أحوج ما يكون إلى هذين الأمرين، إلى الهدى الذي يعصم من الضلال، وإلى النجاة والفلاح الذي به نجاة من الشقاء. انظروا إلى، تأملوا قوله تعالى، تأملوا قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يشقى في الدنيا ولا في الآخرة. فهناك تلازم بين التمسك بحبل الله واتباعه، كل منهما يتضمن الآخر، كل منهما يستلزم الآخر، لكن كل منهما له دلالة، له دلالة. تمسك بحبل الله، فمن تمسك بحبل الله نجا من الهلكة، كما ينجو من تمسك بالحبل الحسي لينجو من السقوط فيها في الهاوية. واتباع الهدى فيه السلام من الضلال، فمن تحقق بالأمرين فاز بماذا؟ فاز بالهدى والفلاح. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال الناظم: ولا تك بدعيا، لا تك، يعني لا تكن، وفعل الكون المجزوم أو المبني على السكون يجوز حذف النون منه فعل مضارع. ولا تقل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية فيجوز في اللغة أن تقول ولا تكن ويجوز أن تقول ولا تكن وجاء وقد جاء في القرآن ولا تكن في ضيق ولا تكن في ضيق جائز. والناظم آثر حزنون للنوم لأنه لا يستقيم معه النوم إلا هذا ولا تكن بدعيا. لا تكن بدعيا نسبة إلى البدع يعني لا تكن من أهل البدعة فتنسب إليها. لا تكن بدعيا لا تكن مبتدعا. والبدعة هي ما أحدث في الدين أو أدخل في الدين وليس به على حد قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس به فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. شر الأمور محدثاتها. وهذه الوصية الثالثة من الناظم فيها تأكيد لما قبل فإن اتباع الهدى هو اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الهدى والتمسك بكتاب الله فيه الأسمى من الضلال من البدع. والبدع ضلالات. البدع ضلالات. لكن أيضا كما ذكرت إن هذه الوصية وإن كانت داخلة ضمن ما سبق ففي التنصيص عليها تحذير. والله تعالى يجمع في كتابه بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده. ولا تكن بدعية يعني كن سنية كن متبعا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تكن من أهل البدع. والبدع أنواع بدع اعتقادية وبدع عملية وأخطرها البدع الاعتقادية وهي أسبق في الأمة من البدع العملية يعني من حيث الوقوع. فالبدع الاعتقادية مثل أصول البدع بدعة القدر أي نفي القدر وبدعة الخوارج وهي تكذيب الذنوب بدعة الرافضة وهي الغلو في آية البيت في علي صوفا في علي رضي الله عنه هذه البدع الاعتقادية. بدعة الإرجاء وهي تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان هذه كلها بدع اعتقادية. ومن البدع الكبيرة التي المتأخرة بدعة التعطيل وهي نفي أسماء الرب وصفاته. فهذه بدعة كبرى من أقبح البدع فهي أكبر مما قبله ولهذا تأخر خروجها. يعني ظهور بدعة التعطيل لم تظهر في الأمة الإسلامية إلا في القرن الثاني في أوائل القرن الثاني بخلاف البدع الأولى فقد جاءت في النصف الأول بل وقبل النصف الأول من القرن الأول في عصر الخلافة النبوية خلافة النبوة في خلافة علي رضي الله عنه ظهرت بدعة الخوارج وبدعة الرافضة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ما معناه إنه يظهر من البدع أولا ما كان أخفى. فالبدع إذا كانت أظهر يعني فسادا وبطلانا تأخر خروجها، فلهذا تأخر ظهور بدعة التعطيل. ولا تكن بدعيا بل كن سنيا، ضد البدع السن. فهما رجلان، هذا بدعي يعني مبتدع ينتحل بدعة من البدع، إما قدري أو مرجي أو خارج من الخوارج أو والسنة هو المعتقد بالسنة. ولهذا صار الناس في هذه الأمة افترقت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فرقا شتى، فرق كثيرة. وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73، فكلها من ناقة إلا واحد. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابه، وفي لفظ وهي الجماعة، وهي الجماعة المستمعة على الحق على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالناس بين سني وبدعي، بين سني وبدعي. فمن سلك طريق السلف الصالح من الصحابة والتابعين فهو من أهل السنة وأهل السنة وملائكة. ويتبين هذا بمعرفة مذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة في الاعتقاد، جماعه الإيمان بالأصول الستة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر. هذه أصول اعتقاد أهل السنة. إذا المبتدعة لا بد أن يخالفوا شيئا من هذه الأصول، المبتدعة لا بد أن يخالفوا بعض هذه الأصول. قال النووي رحمه الله بعد هذه الوصايا الثلاث لعلك تفلح، يعني رجاء أن تفلح، ولعل في ذلك كما جاءت في القرآن مذكرت بمعنى الرجاء لعل، ومذكرت بمعنى التعليم كما نجد في القرآن لعلكم تتقون لعلكم ترحمون لعلكم تفلحون، أي لتفلحوا أو لتتقوا للتعليم. وتفسيرها بمعنى التعليم في القرآن لعله أظهر، وإذا ذكرت بمعنى الرجاء يعني راجين أن تفلحوا أو رجاء أن تفلحوا أو تتقوا لعلك تفلح، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. والفلاح هو الفوز والظفر بالمطلوب، ويفسر في اللغة العربية بمعنى الخلود، والخلود في النعيم هو من مقومات الفوز العظيم والفوز الكبير. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ووصف الله المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بالله وكتبه وباليوم الآخر بهذا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ولهذا قال الناظم لعلك إذا فعلت يعني عملت بهذه المعاني هذه الوصايا فهي سبيل الفلاح. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ثم قال وجن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربى. نجد هذا البيت أيضا يمكن أن يكون مضمون داخلا فيه في البيت قبله دين بكتاب الله دين فعل أمر من دان يدين بمعنى خضع وذل وتعبد دين بكتاب الله يعني تعبد لله بكتاب الله اخضع لله بالإيمان بكتاب الله والعمل بكتاب الله. دار والدين يطلق على معاني كثيرة منها الشريعة الملة الجزاء الجزاء كما في آيات كثيرة مالك يوم الدين يوم الجزاء وما أدراك ما يوم الدين والدين اسم لما يتدين من الإنسان ويتعبد به ويخضع به والدين نوع دين حق دين باطل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهما دينان دين الله الذي هو الإسلام وهو الحق وضده وهو أنواع الكفر. قال الله تعالى قل يا أيها الكافرون إلى قوله لكم دينكم لكم دينكم ولي دين. ودين الله هو دين رسله هو الدين الذي بعث به رسله من أولهم إلى آخرهم هو الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء ديننا واحد إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. يقول الناظم ودين بكتاب الله كتاب الله هو القرآن. هذا اسم من أسماء القرآن. القرآن له أسماء الكتاب والقرآن والفرقان والتنزيل والهدى والنور له أسماء له أسماء كثيرة. وكل اسم كما سبقت الإشارة إلى آنفا كل اسم له دلالة. حتى فسر الصراط من القرآن الصراط اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم فسر بالقرآن. فالقرآن هو الصراط المستقيم هو الصراط المستقيم وهو الذكر الحكيم وهو النور المبين. والله سمى القرآن كتابا في آيات كثيرة جدا ذلك الكتاب لا ريب فيه والحاميم والكتاب المبين
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، كم نجد في القرآن؟ لكن يأتي الكتاب في القرآن بمعنى يعني لفظ الكتاب يأتي مرادا به الكتاب المنزل الذي هو القرآن، ويأتي مرادا به معاني أخرى، لكن هذه الآيات هي المراد بها القرآن. والكتاب المبين هو القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هو القرآن. ويطلق كتاب الله على حكم الله، ويطلق على الكتاب الأول أم الكتاب، كتاب المقادير، ما يعمر من عمل ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، ذاك هو كتاب القدر، ولا رط ولا يابس إلا في كتاب مبين. ودن في كتاب الله تعلم، والدينونة أو التدين أو الدين في كتاب الله الإيمان والعلم في كتاب الله والعمل في كتاب الله، كل ذلك يدخل في التدين في كتاب الله. دين في كتاب الله إيمانا وعلما وعملا، والسنن التي أتت عن رسول الله. السنن جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، والمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الطريقة التي جاء بها وسار عليها، وهي هديه، وهي تتناول ثلاثة أمور عند أقوال الرسول وأفعاله التي نعم أفعاله عموما وتقريراته ما يقر عليه. فالسنة قولية وفعلية وتقريرية، وكل حكم من هذه الأحكام في أي مسألة يقال هذه السنة، سنة الرسول يعني في كذا، سنته في الصلاة، سنته في الركوع، في السجود، السنة في كذا، السنة في كذا. سنة الرسول مطلقة شاملة لأقواله وأفعاله وتقريراته، وإذا أريد شيء معين يقيد سنة الرسول في كذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين للناس ما نزل الله من وحيه بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. ونقول ولهذا يقال لكتب الحديث كتب السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كتب السنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا اعتبرنا يعني متعلقات سنة الرسول المتعددة من الأقوال والأفعال والاعتقادات قلنا السنن. ولهذا بعض من صنف في السنة سماه سنن، سنن فلان، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن يعني ألف أو هذا المؤلف تضمن ذكر سنن الرسول عليه الصلاة والسلام. السنن سنن الرسول في سائر أمور الدين. قال المؤلف الناظر: ودن بكتاب الله والسنة، يعني ودن أيضا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد من التدين بهما والإيمان بهما وتعلق والعلم بهما والعمل والسنن. فلا يجوز الاقتصار على القرآن، بل لا يمكن، يعني هما مصدران لدين الله، هما مصدران للعلم النافع الكتاب والسنة، وكلاهما واحد، الكتاب والسنة كلاهما واحد منزل من عند الله في نص القرآن، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال سبحانه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي السنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، فالحكمة التي هي السنة قرينة القرآن في القرآن، الحكمة اللي هي السنة قرينة القرآن في القرآن، كما أن الزكاة قرينة الصلاة في القرآن وفي السنة، الزكاة قرينة الصلاة السنة، نص على السنة وبيان يعني أنها حق، أنه يجب الإيمان بها واتباعها، هذا مستفيض في القرآن. فمن أنكر السنة فهو كافر، من أنكر العدل وقال لا نؤمن ولا نعمل يعني إلا لا نعمل إلا بالقرآن فهو كافر، بل في الحقيقة لا يمكن العمل بالقرآن إلا مع العمل بالسنة، السنة شارحة، السنة تفسر القرآن وتبين وتدل عليه وتعبر عنه، سنة لتبين للناس ما نزل إليه. فالله فرض الصلاة في آيات وبين بعض أحكامها قليلا، ولكن بيان أحكامها تفصيلا إنما علم بالسنة، فالرسول عليه الصلاة والسلام بين كيفية الصلاة وقال صلوا كما رأيتم من الصلاة، وقل مثل ذلك في الحج، وقل مثل ذلك في سائر أحكام الواجبات، جاءت في القرآن مجملة وجاءت السنة ببيان تفصيل. إذا فلا بد من الإيمان بالكتاب والسنة، ولا بد من العلم بهما، ولا بد من العمل بهما، وزن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله، قوله التي أتت عن رسول الله توضيح، صفة توضيحية، الوصف يا إخوان النعت أحيانا تكون صفة مؤسسة وهي التي كلها مفهوم يقصد منها الاحتراز من شيء آخر، وأحيانا تأتي للتوضيح لمحض التوضيح، وهكذا قول الناظم هنا التي أتت عن رسول الله توضيح للتوضيح فقط. إذا لما قال وذن بكتاب الله والسنن أو قال والسنة، يتبادر إلى فهم المسلم إن المراد سنن الرسول والسنة، والسنة هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن جاء قوله زيادة التوضيح التي أتت عن رسول الله، جاءت عن رسول الله، جاءت بمعنى جاءت يعني وثبتت، ما هو مجرد صيغة الجزم التي جاءت جزما، لم يقل رويت، السنن التي رويت لها في فرق بين جاءت وثبتت وبين رويت، كما تعلمون إن نسبة الحديث للرسول يكون إما بصيغة جزم، بصيغة الجزم جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن تقول جاء أو قال رسول الله أو ثبت عن رسول إلا فيما صح، يمكن إن جاء أقل في الجزم، لكن روية صيغة يسمونها صيغة تمريض، يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. الناظم يقول والسنن التي أتت عن رسول الله، يريد أتت ثابتة، أتت عن رسول الله، وزن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله. الرسول هو المراد به محمد صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة تعلمون مسألة الفرق بين النبي والرسول، والفرق المشهور أن النبي من وحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من وحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا التعليم المشهور، ولكن هذا في الحقيقة غير مستقيم. فإن تعريف النبي بما ذكر يقتضي أن النبي لا يعلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يبلغ، هذا غير صحيح. بل الأنبياء أرسلهم الله يحكمون بين الناس ويعلمون الناس ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، كما قال الله تعالى في أنبياء بني إسرائيل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين آمنوا. الآن والأنبياء يعني لهم حظ من الإرسال، لهم حظ من الإرسال، وهو الإرسال الشرعي، الإرسال العام الشرعي، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالنبي مرسل مكلف معمور يعني يعلم ويدعو. ولهذا التعريف أو الفرق الشديد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات: إن الرسول بالمعنى الخاص هو من أرسل إلى قوم مكذب، والنبي من أرسل إلى قوم مؤمن يعلمهم ويذكرهم ويحكم بينهم كما في الآية. والسنن التي أتت عن رسول الله، وإذا أطلق رسول الله في عرف المسلمين ينصرف إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أتت عن رسول الله، قال تنجو وترضى، الناظر يقول تنجو وترضى، هذا من جنس قوله لعلك ترضى، وهذا جواب تنجو وتربح النجاة السلامة من المهالك والشرور، والربح ضد الخسران، وكلاهما مطلب. أعني النجاة والربح مطلب، بهما السلامة من الشقاء، بهما السلامة من الشقاء. وجواب أقول تنجو وترضى على جواب الأمر، جواب الطلب. دين هذا طلب، دين بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله هذا طلب، وقول تنجو هذا جواب. وجواب الطلب يقول أهل النحو إنه يجوز فيه الجدل والرفض، فعل المضارع إذا جاء جوابا يجوز فيه، هذا واحد. اتق الله تفلح، أو تقول اتق الله تفلح يصح، هذا واحد. والنوم يقتضي رفع تنجو وتربح. وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وقلت لكم إن مضمون البيت الثاني يندرج في البيت الأول، لكن فيه تنبيه وتأصيل آخر، وهو التنصيص على التمسك بالكتاب والسنة، تنصيص على التمسك والتدين بشريعة الله التي تضمنها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ففي
زيادة بيان وزيادة معنى. وهذان البيتان كما لا يخفى تضمن هذه الوصايا العامة الجامعة. وما بعد ذلك من الوصايا هي وصايا تفصيلية تتعلق بأشياء مخصوصة مندرجة في هذه الوصايا العامة. إذا الناظم صدر هذه المنظومة في هذين البيتين بهذه الوصايا العامة تمهيدا لما ينبه عليه وينص عليه من الوصايا المهمة. نعم الشيخ فادي سلوان. نعم قل.
وقل غير مخلوق كلام مليكنا لذلك دان الأتقياء وأصحوا. ولا تك في القرآن بالوقت قائلا كما قال أتباع لجهم وأشجحوا.
هذه ثلاثة أبيات ضمنها المؤلف الوصية بعقيدة السلف في كلام الله وفي القرآن. والتحذير من مناهج المبتدعة. وبدأ رحمه الله في هذا الموضوع لأنه أشهر ما وقع فيه الخوض والجدل بين أهل السنة ومخالفين موضوع القرآن. فإن فتنة القول بخلق القرآن فتنة عظيمة. لما حدثت أن القول بخلق القرآن قديم، أول من تدعى القول بخلق القرآن هو الجعد بن درهم، وأول من أظهر هذا المذهب وأخذه عنه الجعد بن صفوان وحمل لواء هذه البدعة ونشرها، اشتهر بها واشتهرت به. ولم تزل تتنامى هذه البدعة وتشتهر ويظل بها المفتونون ويتصدى الأئمة لقمعها ومحاربتها والتحذير منها ومن آلها، حتى جاء عهد الخليفة العباسي المأمون فأحاطت به المعتزلة وحملوه على اعتناق مذهبهم في القرآن. فحمل الناس على هذا المذهب الباطل وهو القول بخلق القرآن، فعظمت المحنة وابتلي العلماء وتأول من تأول وافتتن من افتتن وثبت من ثبت، وأعظم من ثبت في هذا هو الإمام أحمد رحمه الله، فلم يجامل ولم يتأول بل ثبت على القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ورد عليه على رد على المبتدعة وناظرهم وبين أن القول بخلق القرآن بدعة منكرة لم تأتي في كتاب ولا سنة ولم يقل بها أحد ممن مضى، فهي بدعة لا أصل لها في دين الله ولا
فعل بها من السلف الصالح، وهي بدعة مبنية، هي باطل مبني على باطل. فالقول بخلق القرآن مبني على باطل، وهو نفي كلام الرب سبحانه وتعالى. فالناظم رحمه الله بدأ بالنص على ما يجب اعتقاده في كلام الله وفي القرآن، وحذر من بدعة الجهمية في ذلك. يقول قل البيت لله،
وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأصحوا.
يقول وقل وقل غير مخلوق، قل بما قال أهل السنة والجماعة والأئمة، قل غير مخلوق كلام مليكنا، بل هو كلام الله منزل غير، وقل غير مخلوق كلام مليك. هذه الجملة يمكن قوله كلام مليك، المليك اسم من أسماء الله، اسمه الملك والمليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقل غير مخلوق كلام مليك، القرآن هو كلام الله، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما إن كلام الله أعم من القرآن، فالقرآن هو كلام الله، يعني بمعنى أنه أن الله تكلم به، ولكن كلام الله أعم من القرآن، يشمل ما سبق مما أنزله من الكتب، فالتوراة والإنجيل والقرآن كلها كلام الله، وخطاب الله لموسى وتكليمه لموسى وتكليمه للملائكة ونداؤه للأبوين، كل ذلك داخل في كلام الله. فالله تعالى لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل الله يتكلم بما شاء كيف شاء إذا شاء. ومن كلامه على القرآن، فقول إن الناظم وقل غير مخلوق كلام مليك يشمل القرآن وغير القرآن، يشمل القرآن وسائر الكتب، يشمل القرآن وسائر ما يتكلم الله به. كلام الله مطلقا غير مخلوق، كلام الله مطلقا غير مخلوق، خلافا للجهمية والمعتزلة القائلين بأن كلام الله مخلوق. ومن يقول إن كلام الله مخلوق ماذا يقول في القرآن؟ يقول إنه مخلوق، يقول القرآن مخلوق، وخطاب الله لموسى مخلوق. يقول المعتزل إن الله كلم آدم كلم موسى بكلام مخلوق، خلقه، خلقه أي خلقه في الشجرة، الله خلق كلاما من الشجرة سمعه موسى حقيقة. فالله إذا أراد أن يكلم أحدا خلق كلامه، الله تعالى لا يقوم به الكلام. وهذا مع أنه باطل في الشرع فهو مخالف للعقل، فمن الباطل عقلا أن يوصف شيء بكلام لم يقوم به، يقال انه متكلم بكلام قام بغيره، هذا غيره. إنما يضاف الكلام إلى من قام به الكلام، ولا يقال لشيء إنه متكلم إلا بكلام قام به، فلا يوصف الشيء بكلام قام بغيره. فعلى منهج المعتزلة أن الله تعالى إذا قالوا إنه متكلم، متكلم بمعنى أنه يخلق كلامه أو أنه خلق كلامه، خلق كلامه في كلام. فالقرآن مخلوق من هذا المنطلق، وعندهم كلام الله كله مخلوق. من جملة المخلوقات وكل غير مخلوق كلام، يعني قل بما قال أهل السنة إن القرآن إن كلام الله غير مخلوق، وفي القرآن إن القرآن أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن خصوصا أنه كلام الله، أي أنه أن الله تكلم به حقيقة ونزل من عنده، تنزيل الكتاب من الله، نزل به الروح الأمين على قلبه، يقول قل نزله روح القدس من ربك. فابتداء نزول القرآن من الله. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، خلافا للجهمية والمعتزلة ومن تبعه. بذلك دان الأتقياء وأصحوا أهل السنة، أهل السنة والأئمة بذلك دانوا، يعني آمنوا وتدينوا بذلك لله. بذلك دان الأتقياء وأصحوا، دانوا بذلك لله وأفصحوا به وأعلنوه وصرعوا بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. فهذا سبيل الأتقياء، سبيل المتقين الذين اقتفوا أثر الصحابة والتابعين، هذا سبيل أهل السنة والجماعة، وهذه عقيدتهم في القرآن وفي كلام الله عموما. وقد اضطرب الناس في كلام الله على مذاهب، أحدها يعني مذاهب أحدها مذهب أهل السنة، وما سواه فهي مذاهب بدعية. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله تعالى لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء وكيف شاء، وأن كلام الله قائم به غير مخلوق، قائم به سبحانه وتعالى، وأنه بصوت وحرف يسمعه أو يسمعه من شاء من عباده. وهكذا القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، وهو كلام الله حروفه ومعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذا تحرير مذهب أهل السنة والجماعة. ويقابلهم طوائف، أولهم الجهمية والمعتزلة، وهم الذين يقولون إن كلام الله مخلوق، وأنه تعالى لا يقوم به الكلام، لا لفظه ولا معنى، لا يقوم به الكلام تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. وهذا راجع إلى التأصيل الباطل، أصلهم الباطل، وهو نفي صفات الرب مطلقا، فإنهم ينفون عن الله أن تقوم به الصفات، فلا يقوم به علم ولا سمع ولا بصر ولا كذا ولا كذا ولا كلام لا يقوم به الكلام، ويزعمون انه لو قامت به شيء، لو قامت به الصفات لكانت قديمه، واذا كانت قديمه لازم من ذلك تعدد القدماء، فيلزم من ذلك تعدد الالهه. وهذا تلبيس من الشيطان من ابليس عليه. فالله تعالى واحد، هو بصفاته اله واحد، هو بصفاته اله واحد، فتعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الآلهة. فصفة الإله ليست إله، صفة الإله لا يقال لها إله، كما أن صفة النبي ليست نبيا. تجدون هذا المعنى وهذا الجواب في القاعدة السادسة من الرسالة المرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه ذكر هذه الشبهة وأجاب عنها، ومن ذلك بيان ان التعدد الصفات لا يلزم من تعدد الآلهة، لان صفه الاله ليست اله، فالله تعالى بصفاته اله واحد، الله بصفاته اله واحد. من المذاهب قول الكلابيه ان وهم اتباع ابو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو أحد المتكلمين من أهل الكلام، لكنه من المنتسبين للسنة، ومن الذين ردوا على المعتزلة وعلى منهجه درجة أبو الحسن الأشعري، فيقولون إن كلام الله معنى قائم بذلك القدر، ليس بحرف ولا صوت، وأنه قديم لا تتعلق به المشيئة. لكن ابن كلاب يقول انه اربعة معاني، امر ونهي وخبر واستخبار كذا. واما الاشعري في المذهب المشهور الموروث عنه فيقول انه معنى واحد لا تعدد فيه، وهو قديم لا تتعلق به المشيئة، وهو معنى نفسي ليس بصوت ولا حرف. وهذا هو مذهب الأشاعرة الذي يتكلمون به ويقررون ان كلام الله معنى واحد، معنى ليس بحرف ولا صوت، وواحد ليس به تعدد، وقديم ليس لا تتعلق به المشيئه. فهذه ثلاث مذاهب، مذهب الكلابية والأشاعرة القريبان، ومذهب رابع من مذاهب البدعية مذهب السالمية، وهم أيضا من جنس الكلابية والأشاعرة ينتمون للسنة لأنهم يخالفون المعتزلة، فيثبتون فيقولون إن كلام الله قائم به وهو بحرف وصوت ولكنها قديمة، فكلام الله كله قديم لا تتعلق به المشيئة، لا يحدث منه شيء بعد شيء. والفرق بين المعتزلة وبين السالمية والأشاعرة، الفرق بينهما إن هؤلاء يقولون إنه ما كلهم يتفقون على أن كلام الله قديم وأنه لا تتعلق به المشيئة، لكن هؤلاء يقولون أنه حروف وأصوات قديم، وهؤلاء يقولون انه معنى فقط، معنى واحد ليس به تعدد. ومن المذاهب مذهب الكرامية في كلام الله، وانهم يقولون ان كلام الله قائم به وانه بحرف وصوت، وانه يتكلم اذا شاء بما شاء، وهذا كله فيه تماما. لكن يقولون انه صار متكلما بعد أن لم يكن، صار متكلما بعد أن لم يكن، وهذه الطامة، يعني حدث له الكلام. إذن فليس هو جنس الكلام في عقل الله، ليس بقديم. وكل هذه الأقاويل مخالفة
مناقضة للعقل والشرع ومتضمنة لتنقص رب العالمين، ولها شبهات ومناقشات واستدلالات تجدونها في الكتب المبسوطة من شرع الطحاوية فيهم يعني من هذا قدر كبير. شرع الطحاوية ذكر فدائل عدة لكن أكثر من ذلك، لكن هذه التي ذكرتها هي أهم مذاهب الناس في كلامها، مذهب الكرامية والسالمية والأشاعرة والكلابية ومذهب الجامية والمعتزلة. مذهب الجامية والمعتزلة سبيلهم واحد، أما أهل السنة فمذهبهم في كلام الله أنه صفة له قائمة به، وأنه بحرف وخوف، بمعنى أن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع يسمعه من شاء الله من عباده، كما سمع موسى كلام الله، وسمع الأبوان نداءه سبحانه وناداهما ربهما، وسمعت الملائكة كلام الله، وهكذا جبريل سمع القرآن من الله وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم. وأن كلام الله، وأن الله لم يزل يتكلم، وكلمة لم يزل تعني أنه ليس لجنس كلام الله بداية، ويعبر عن أن ليس لجنس كلام الله بداية، لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء. أما تكليمه لموسى آحاد الكلام، آحاد الكلام تكليم الله لموسى، لو سألنا أهو قديم؟ القديم هو اللي ما له بداية على الكلام. هل كلام الله لموسى قديم؟ لا، كلام الله لموسى عندما كلم، عندما جاء موسى لميقات ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فكلام الله قديم النوع حادث الآحاد، آحاد متجددة تبعا لمشيئته، تبعا لمشيئته. وكلام الله لا يحصى، كلمات الله لا تنفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن ينفد كلمات ربي، قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكذلك الآية في سورة لقمان